لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله، وعلى آلك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله وسلم عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. ثبتنا الله على ولايتكم والبراءة من أعدائكم الظالمين من الأولين والآخرين. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز والله فوزا عظيما. ما قلت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب به ويضمى الضيغم ويقدم الأموي وهو مؤخر ويؤخر العلوي وهو مقدم. مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذاته يتنعم. يرقى منابر أحمد متأمرا في المسلمين وليس ينكر مسلمون. ويضيق الدنيا على ابن محمد حتى تقاذفه الفضاء الأعظم. خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم. وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزم. لم يدر أين يريح بدن ركابه، لم يدر أين يريح بدن ركابه فكأنما المأوى عليه محرم. لا شك أنه من المستغرب جدا أن يحدث في تاريخ المسلمين أن يخرج الحسين عليه السلام خائفا من مكة المكرمة على أن الله سبحانه وتعالى قد فرض في الإسلام في كل مراحله وفي كل حلقاته فرض الأمن لمن دخل هذه البقعة المباركة، حيث يقول جل وعلا: ومن دخله كان آمنا. وهي البقعة التي جعل الله سبحانه وتعالى فيها بيته المكرم، وأمر الناس بأن يتوجهوا إليه في صلواتهم ودعواتهم، وأن يحجه المسلم القادر مرة في العمر على الأقل، وجعل في قصد هذا البيت الحرام مندوبا أجرا وثوابا عظيما في الدنيا وفي الآخرة، كما قد ورد عن المصطفى صلى الله عليه وآله أو عن أحد أهل البيت عليهم السلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. يعني معناها أن له زيارة هذا البيت، قصد هذا البيت له أثر على الحالات السلبية السيئة للإنسان في الدنيا وفي الآخرة، فإن من أشد الحالات سوءا على الإنسان أن يعيش الفقر في الدنيا، لأنه يجعله بحاجة إلى أن يمد يده إلى سواه من البشر، فيكون بذلك ذليلا، لأن السؤال ذل ولو على الطريق مثل ما يقولون. لما اجي إلى إنسان تسأله وتطلب منه شيء، لا شك أن في نفس هذا السؤال وفي طبيعته تذلل لذلك المسؤول. فيكفي الإنسان السؤال، خصوصا فيما يتعلق بالمال المنعش لحياته في الدنيا، أن يكون غنيا بجهده وبعطاء الله سبحانه وتعالى له. فهذا الفقر من الأسباب التي تؤدي إلى القضاء عليه وإزالته هو المتابعة بين الحج والعمرة. أما فقر الآخرة وهو أشد وقعا على الإنسان، لأنها هي الحياة الحقيقية وهي الحياة المستمرة التي يعيش فيها الإنسان أمدا غير معلوم الأجل، وهل أن له انتهاء أو ما إله انتهاء، الله سبحانه وتعالى يتكلم عن أن تلك الحياة حياة خلود، حياة بقاء لا موت فيها، لا لأهل الجنة ولا لأهل النار. فإن الفقر فيها إنما يكون بقلة العمل الصالح أو بكثرة الذنوب والمعاصي. فالمتابعة بين الحج والعمرة ينفيان، إذن بما أنهما ينفيان الذنوب بالنسبة إلى الآخرة، فإنهما ينفيان الفقر في الآخرة. ففقر الإنسان في الدنيا وفقره في الآخرة من أسباب القضاء عليهما، على كلا الفقرين، هو ماذا؟ هو المتابعة بين الحج والعمرة. وفيه منافع كثيرة أشار لها القرآن الكريم في قول الله جل وعلا: ليشهدوا منافع لهم. ومن تلك المنافع أو المضرة التي يستبطن عدمها مضرة ما ورد في وصية مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، والتي ذكرنا في حديث سابق أنه ينبغي التركيز على مفرداتها ومحاولة استجلاء المضامين والمعاني التي تضمنتها تلك الكلمات ومحاولة الاهتداء بها، الاهتداء بما قد ورد فيها من وصايا عن أمير المؤمنين، خصوصا أنها وصايا مطلقة إلى كل شيعته إلى انتهاء الزمن: أوصيكما وجميع أهلي وولدي ومن بلغه كتابي. فإحنا طبعا قد بلغنا كتابه بفضل الله سبحانه وتعالى الذي جعلنا من المتولين لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فوردتنا كتبهم وخطبهم وكلماتهم والنصوص التي أثرت عنهم وجاءتنا محفوظة إلى جنب القرآن الكريم، وصرنا نقرأها وعلينا أن نتأمل فيما نقرأه منها. يقول عليه السلام: الله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم. هذا التوجيه والنصيحة يجي الآن ذكر الغاية أو العلة من وراء هذا التوجيه والمضرة التي تلحق بمن تعمدوا ترك الوصول إلى هذا البيت مع وجود الاستطاعة. فيقول صلوات الله وسلامه عليه: فإنه إن ترك لم تناظروا، يعني ما تصيرون في مقام من ينظر إليه أو من يناظر، يعني ما لكم كيان. وكل مجتمع، ولذلك أفتى فقهاؤنا الأعلام رضي الله عمن مضي وأي من مضى وأيد من بقي، يقولون أنه لو أن أهل محلة امتنعوا عن الحج، محلة من المسلمين امتنعوا جميعا عن الحج إلى بيت الله الحرام، وجب على القائم بالأمر إن كان إماما معصوما أو كان نائبا عن إمام معصوم أن يجبرهم على أن يحجوا، وإذا كان ترددهم أو انقطاعهم بسبب الناحية المادية يمول بعضهم من بيت المال، من بيت مال المسلمين يمول بعضهم ليقوموا بزيارة البيت الحرام والدعاء فيه وأداء ما قد أوجبه الله سبحانه وتعالى على المسلمين، لأنه إذا ترك لا لعلة، من غير غاية، من غير علة مبررة شرعا، من غير مبرر شرعي، من غير مستط لحكم الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك يمثل كفر، كما قال الله جل وعلا في كتابه المجيد: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر. من ترك، أولت أن كفر هنا بمعنى الترك، الترك العمدي، الترك مع الاستطاعة، الترك مع القدرة، الترك مع توجه الخطاب بالوجوب من قبل الله سبحانه وتعالى إلى الناس: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله ما محتاج إلى الناس أن يأتوا إلى بيته أو أن يقدسوه أو أن يعظموه أو أن يوحدوه أو أن يهللوه أو أن يعبدوه، الله جل وعلا مستغني عن الناس جميعا، ولا يضره صدود الناس عن عبادته، ولا يؤثر على سلطانه ولا على مكانته وموقعه، فهو الخالق الذي بيده الأمر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فما في شيء ينقص من عظمة الله سبحانه وتعالى ولا من مملكة الله. تبقى يد الله جل وعلا مبسوطة على الناس جميعا، والناس جميعا تحت قبضته، مو الناس، كل الموجودات كلها تحت قبضة الله سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، يغير يبدل يستبدل ينسخ يوجد يوضع كذا، كل ذلك بأمره سبحانه وتعالى، وهو الذي يفعل ما يشاء بحكمته. على كل حال مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام هكذا يقول: فإنه إن ترك لم تناظروا، يعني ما تصيرون أصلا في مقام مناظرة، ما تصيرون أصلا في مقام عناية من الناس الآخرين، حتى الكفار، أكو كفار ما هم مؤمنين ولا لهم علاقة بمسألة حج وبيت الله الحرام وما أدري إيش، ودول راحوا ولو ما راحوا ما لهم قيمة، لكنها قيمة تسقط عند الله سبحانه وتعالى. يعني كأنما الله جل وعلا يسحب نعمة، نعمة عناية، مو إحنا بقائنا أساسا بقاء هذه الأمة بين كل هذه الأمم التي تحتل مشارق الأرض ومغاربها، والتي هي أقوى منا مالا وأقوى منا سلطانا وأقوى منا سلاحا وأقوى منا وأكثر منا عددا، يفوقوننا في كل شيء. إحنا بقائنا بين كل هذه الأمم المحاربة في الواقع لله ولدين الله جل وعلا إنما بعناية من الله سبحانه وتعالى. ولا إحنا شنو الآن؟ شنو عدنا الآن؟ حتى أسباب العناء، أسباب البقاء ما هي موجودة عندنا. إحنا لم نقم بما من شأنه أن يكون سببا للبقاء. أعمالنا، سلوكاتنا، تصرفاتنا، سواء مع الله سبحانه وتعالى، فالتي مع الله تحول بيننا وبين الرحمة، لأن ما قاعدين نتحرك نحو استجلاب رحمة الله سبحانه وتعالى. لاستجلاب رحمة الله إنما يتم بماذا أيها الإخوة؟ يتم بإرضاء الله، بالعمل في مرضاة الله، بطاعة الله سبحانه وتعالى، بالإخلاص لوجهه الكريم في كل شيء، والالتزام بأقواله وأوامره ونواهيه في كل مجالات وميادين الحياة. هل هذا موجود عندنا؟ بالطبع عند الأكثر لا، يمكن يكون موجود عند البعض، وهذا البعض بعد ياخذ ماذا؟ ياخذ ويخلي مثل ما يقولون. نتشهى، ناخذ من دين الله ومن طاعة الله ومن عبادة الله ما وافق شهوات انفسنا، وما خالف نبذناه وراء ظهورنا، بل وطأناه بأقدامنا، ونمشي وكأنه لم يكن، كأن ما صدر الا امر، كأن ما جانا نهي، نفعل ما قد نهى الله عنه كأننا لم نسمع نهيا من الله، ونترك ما قد أمرنا به كأننا لم نسمع أن الله جل وعلا قد أمرنا به، وهذه حالتنا. فيما بيننا أيضا ما احنا وين التلاحم، وين التراد، وين الترابط، وين التراس، وين التعاون، وين الإحساس أن يحس كل منا بالآخر، وين موجود؟ لا مو موجود. فإذا كل أساسيات البقاء، كل أساسيات القوة، كل أساسيات الاستقرار ما هو موجود في حياتنا، ما هو موجود في معاملاتنا، ما هو موجود في سلوكنا. فإذا كان ترى لنا بقاء فإنه بعناية من الله سبحانه وتعالى، ويمكن ببركة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، اللي موجود على الأقل حبهم في قلوبنا، في داخل النفوس موجود حبهم، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا عليه. أما الولاية بمعنى أننا نسير وفق ما وجهونا ونأتمر بما أمرونا به، فهذا وين تجد بيننا وبينه بونا شاسعا ومساحات كبيرة تفصل بيننا وبين تحقيق الولاية والاتباع والاقتداء بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهذه عناية الله سبحانه وتعالى. على كل حال اجينا في التوصية، وصية أمير المؤمنين عليه السلام: فإنه إن ترك لم تناظروا، يعني لما مجتمع من المجتمعات
كله يتقاعد عن زيارة البيت الحرام، لأنه إذا وفد أناس إلى البيت الحرام الله جل وعلا يرحم بهم ولا يرحم بهم غيرهم، لأن هكذا رحمة الله جل وعلا تنزل على أناس فتشمل من لا يستحقها. هذا حتى كل في كل الميادين في كل المجالات. يقول الإمام عليه السلام: لولا من عليكم من على وجه الأرض، ها بالمعنى لما سقى الله منها كافرا قطرة ماء. وفي المثل عندنا على ألسنتنا دارج دائما نقوله: لو خليت لخربت. لكن الله جل وعلا قد أخفى أولياءه في عباده، ما حد يدري منه الولي، من الذي يستسقى به الغمام، من الذي يدفع الله به الضر، من الذي يقبل الله به الأمر، من الذي من ما ندري، ما نعرف منه هاي الواسطة، منه هاي السبب الذي كان سبب في بقاء رحمة الله سبحانه وتعالى علينا واستمرار انغداق النعم بين صفوفنا. مغيب، الله جل وعلا أخفى أولياءه في خلقه، فما حد يعرف شانهم وما حد يعرف مقامهم وما حد يقدر مكانتهم، لكن الله جل وعلا بهم ينزل الغيث وبهم يدفع البلاء، ها وبهم يرجع أناسا قد استحقوا العقاب، استحقوا العذاب العاجل، لكن الله يرجعهم ويتركهم إلى يوم الحساب ببركة ماذا؟ ببركة هؤلاء الناس. فزيارة البيت الحرام هكذا من هاي الأمور تدخل في هالمورد، أن أناسا يكررون ويواصلون الحج والعمرة ويتابعون بينهما، فالنتيجة أنهم يتنزل لهم تتغشاهم الرحمة، فتشمل الرحمة النازلة عليهم من حولهم من الناس، أسرهم، عوائلهم، جماعتهم، أقاربهم، ناس يمكن يحبونهم يودونهم كذا، فالله جل وعلا يرفع بهم البلاء عن أولئك. من استطاع سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يجي هنا وجوب ماذا؟ اشتراط الاستطاعة. طبعا ما يجب على الإنسان أن يسعى لتحصيل الاستطاعة للحج، هاي الاستطاعة الله جل وعلا هو اللي يعطيها أو لا، وإذا أخذ ما وهب أسقط ما أوجب. فاللي مو مستطيع ليس عليه أن يتكلف. والغريب في الأمر أننا نجد بالنسبة إلى الحج كثيرين من الناس يتكلفون الحج من غير استطاعة، يحاول قدر الإمكان يقترض يجمع كذا يضيق على نفسه في طوال العام حتى يوفر إلى نفسه نفقة يستطيع بها أن يحج بيت الله الحرام، أو يروح يأجر نفسه يدور على الحملات اللي يريد، عامل اللي يريد، موظف اللي يريد كذا، يعرض خدماته ليذهب ليكدح هناك ويعمل عملا شاقا. من أجل ماذا؟ من أجل أن يتمكن من الوصول إلى بيت الله الحرام ويقف مع الداعين في عرفات. ومن الناس بالعكس، من هو في استطاعة عالية، استطاعة في المال واستطاعة في البدن واستطاعة في الأمن واستطاعة واستطاعة، من كل الجهات متوفرة الاستطاعة، ولكنه لا يفكر أصلا في الحج، ما يفكر، على أنه قد ورد أن تارك الحج هاي من الذنوب، من الذنوب اللي تحول بين المرء وبين ولاية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ترك الحج مع الاستطاعة. فقد ورد أن من مات ولم يحج مع الاستطاعة، طبعا لأن اللي مو مستطيع ما توجه إلى الخطاب بالمرة، في كل عبادات الله جل وعلا من رحمته لم يوجب على أحد من خلقه عبادة من العبادات إلا إذا كان قادرا عليها، ويسقط منها بمقدار ما تأباه استطاعته، ما يبقى منها اللي تقدر عليه فقط. الصلاة وهي أهم العبادات يسقط منها عن الإنسان ما لم يقدر عليه، وربما ذكرت هذا في أحد المجالس استطرادا، إذا عجز عن القيام صلى جالسا، عجز عن الجلوس صلى مضطجعا أو مستلقيا، وهكذا سقط عجز عن الركوع سقط عنه، يوصل إلى حد الإشارة إلى حد الإشارة بالعين ويتدرج تدرجا في قدرته واستطاعته. هكذا الله سبحانه وتعالى لم يكلف نفسا إلا ما آتاها، لم يكلف نفسا إلا وسعها. فاللي الله سبحانه وتعالى لم يمكنه ما أعطاه، يعني معناه ما أعطاه، لا يكلف نفسا إلا ما آتاها. وإذا كان لم يؤته القدرة لم يؤته الاستطاعة المادية أو الاستطاعة البدنية أو الاستطاعة الصحية أو الاستطاعة من الأمن وغير ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى قد رفع عنه الوجوب، بل لم يخاطبه بالوجوب أصلا الوجوب ما توجه إليه. لو مشينا ويا الآية الكريمة نشوف أنه هكذا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وجاءنا الأئمة المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وفصلوا لنا الاستطاعة، ما هي الاستطاعة؟ وأوجب الله سبحانه وتعالى الأمن في البيت الحرام بل في مكة المكرمة لكل أحد دخلها، ومن دخله كان آمنا. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. يعني بمجرد أن يدخل الإنسان إلى مكة المكرمة، معروف حدود الحرم، يعني الآمن الأمان مو خاص بالبيت الحرام بالمسجد الحرام، وإنما اتفق علماء المسلمين على أن هناك منطقة اسمها منطقة الحرم ولها حدود معينة. هاي منطقة الحرم لا يجوز أن يدخلها غير المسلم، ويأمن من دخلها. إذا وصل إليها صار آمن، إذا كان غير مسلم ما يجوز إليه، يجوز إليه يمر على حواليها لكن ما يدخل إلى هاي المنطقة المحرمة، لا يجوز دخول غير المسلمين. هذا مو اجتهاد الآن من مثلا الحكومة السعودية وغيرها، هذا الذي جاء به الإسلام، هذا الذي بينه القرآن الكريم، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. يعني من حين نزلت هاي الآية منعت كل مشرك، كل كافر، كل غير مسلم، منعته من الدخول إلى مكة المكرمة، إلى حرم مكة المكرمة. الله يقول ليشهدوا منافع لهم، هناك منافع، من المنافع دنيوية ومن المنافع أخروية، ومنها أنها محل استجابة الدعاء. هي ليش الأمن؟ لماذا جعلت مكانا آمنا؟ حتى يقدر يتفرغ الإنسان للعبادة، حتى يقدر يتفرغ الإنسان إلى طاعة الله، إلى مناجاة الله، ما يحاتي، ما يفكر، ما يخاف، مو خايف على نفسه، بل يقوم بأعماله ويتصرف في عبادة الله سبحانه وتعالى آمنا، يكون آمن على نفسه وآمن على من حوله. أما الذين يسيئون إلى ذلك المكان فيحولون إلى ساحة غير آمنة، فهؤلاء عقابهم عند الله عظيم، أيا كان، سواء كان بالتسبب أو بالحكم، لا يجوز لأحد أن يخفف أو يهون أو يتسبب في تخفيف الأمن الواقع في مكة المكرمة، في البيت الحرام على أحد. والغريب في الأمر أن هذه المسألة لم تقتصر على شريعة الإسلام التي جاء بها محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما في كل الشرائع السماوية النازلة من الله، حتى صار عرفا حتى عند الكفار، حتى الكفار صاروا يحترمون ذلك. يعني صارت مكة منطقة شرك، صارت الأصنام معلقة حول الكعبة المشرفة، صاروا يعبدون الأوثان، كذا إلى غير ذلك، لكن بقي الأمن مفروضا في بيت الله الحرام حتى في تلك الفترة. ينظر الرجل إلى قاتل أبيه، قاتل أخيه، قاتل ولده، مع ما عند الجاهليين من الثار، مسألة الثار اللي ما فيها تنازل، ها؟ لكنه لا يثأر منه، بل ولا يسيء إليه حتى ولا ينظر إليه نظرة تخيفه. وجاء الشارع المقدس وقال أنه حتى الحدود لا تقام في مكة إلا على من ارتكب ما يوجبها فيها. إذا واحد قام بجريمة تستحق عقوبة في داخل مكة طبعا يعاقب لأن ما في مجال إلى رفع العقوبة، لكن لو ارتكب جريمة خارجها ثم لجأ إليها لا يقام عليه الحد، وإنما يضيق عليه في المأكل والمشرب حتى يضطر إلى إيش؟ يضطر إلى الخروج، فإذا خرج منها أقيم عليه الحد. وإن أول من انتهك حرمة البيت الحرام في الواقع بنو أمية، اللي يدعون بأنهم يحكمون باسم الإسلام ويسيرون في الناس باسم الإسلام ويسمون الخليفة منهم خليفة المسلمين، هذا إذا ما قالوا خليفة رسول الله. ويجي اليوم ناس، اليوم مو في ذاك الزمن، ذاك الزمن تقول في مصالح في منافع معينة تخليهم ينشدون، تخلي فلان ينشد للقيادة وعلان طلبا للمال وفلان طلبا للجاه وغيره طلبا للرئاسة وكذا. اليوم في زمننا هذا يأتي من يبرر للطاغية يزيد ابن معاوية ويسميه الخليفة المظلوم، الخليفة العادل، هل عناوين يعطيه إياه، العادل والمظلوم. كيف عادل وكيف مظلوم؟ عادل لازم نقيسه بناء على الشريعة التي يدعي هو أنه خليفة فيها، فهل ما جاء به يوافق عدل الشريعة المقدسة؟ الشريعة الإسلامية قاعد ينتهل منها ويأخذ منها الأحكام ويطبقها على الناس حتى يصبح عادلا. العدل هو هذا، العدل في الإسلام هو تطبيق الإسلام، لأن الله هو الذي يأمر بالعدل، وما أنزله الله هو العدل، وما سواه ظلم جور. فيدعي أنه هو الخليفة العادل ويدعي أنه مظلوم. مظلوم ليش؟ لأن الناس صارت تنقم عليه، لأن المسلمين صاروا يتبرؤون منه. تعال شوف الأفعال التي أقدم عليها. وصل الأمر إلى أن يخرج الحسين سيد أهل الحرم، بل سيد من في الوجود، الذي يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا موجود في كتب الفريقين، حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا وأبغض الله من أبغض حسينا. هذا مو على مستوى الدعاء، مو النبي قاعد يدعو، النبي قاعد يخبر، هذا مقام الإخبار. أحب الله يعني الله قاعد يخبر المسلمين، يا ناس الله جل وعلا يحب من أحب الحسين ويبغض من يبغض الحسين عليه السلام. الحسين مصباح الهدى، مكتوب على ساق العرش أو كذا، على جذر العرش أو الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، إخبار من النبي صلى الله عليه وآله وهو الصادق الأمين. وإذا بهذا الرجل العظيم، هذا الرجل العملاق، يخرج من مكة خائفا في يوم التروية، وقد انجلى عن مكة وهو ابنها، وبه تشرفت الحطيم وزمزم. الشرف الموجود للكعبة بالحسين، لأن الحسين هو الإمام، هو المفترض الطاعة، هو العاقل، هذه جمادات، شرف هذه الجمادات بهؤلاء وهو الداعي إلى شرفها. ولذلك لاحظوا السلوكية هذه من الحسين عليه السلام، أنه يخرج من مكة لئلا تستباح به حرمتها. يقول في من سأله، واحد يعترض عليه، ليش تطلع يا أبا عبد الله، ما تبقى في مكة، هاي بلد الأمن، قال لئن اقتل خارج مكة بشبر، خارج الحرم بشبر، أحب إلي من أن اقتل داخله بشبر، لئن اقتل خارج مكة بشبر أحب إلي من أن اقتل داخل مكة بشبر. الحسين قاعد يحمي مكة، يحمي الكعبة، مو خايف على دمه، مخايف أنه يقتل، وهو القائل وهو مستند إلى جدار الكعبة: كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات، خير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء. فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم، رضا الله رضانا. أهل البيت، لن تشد عن رسول الله لحمته، فهي مجموعة له في حضيرة القدس. ألا ومن كان باذلا فينا مهجته فليرحل فينا، فليرحل معنا، فإني خارج مصبحا إن شاء الله. نعم، في بداية الصباح خرج الحسين، صلى بأهل بيته في منزله، ما طلع إلى الحرم خوفا من أن تمتد إليه اليد الآثمة فتستباح به حرمة البيت، تنتهك حرمة البيت الحرام. فصلى بأهل بيته مخففا الصلاة، وقد هيئت المحامل على ظهور النياق. وبمجرد فتل الحسين من صلاته وانتهى من تعقيبه، أشار إلى أهل بيته فوضعوا النساء والأطفال في المحامل، ثم ركب الحسين وقومت الضعينة وخرج عليه السلام. ما طلعت الشمس إلا والحسين يكاد أن ينفصل عن مكة المكرمة، يمشي يجد السير بحركة عاجلة. وفي أثناء الطريق يلتقي به بعض القادمين، لأن أكو اللي متأخر جايين يوم الثامن من ذي الحجة إلى اللي يدركوا الحج، ومنهم عبد الله ابن جعفر مع ولديه محمد عون. والقضية مشهورة أن أحد أولاده قال له: أبه، أرى ضعينة خارجة من مكة. قال له: ولدي ما يصير اليوم. نعم يصير تطلع ضعينة اليوم، لكن مو في الطريق، تروح على طريق عرفات، على طريق منى، أما هذا الطريق لا، هذه يمكن مثلنا ناس متأخرين توهم جايين، حقق النظر لعلها ضعينة داخلة إلى مكة. أخذ يحقق النظر: أبا، الضعينة خارجة من مكة. قال له: بعد حقق النظر، تأكد؟ الناس يجون ليحجوا بحج الحسين، الحسين هو مرشد الحجاج هالسنة. وإذا بالشاب بالصبي يتنفس الصعداء: ما بك يا ولدي؟ قال: الضعينة الخارجة هي والله ضعينة خالي الحسين. هاي الهواشم هم اللي طالعين. قال له: ما يصير الحسين يطلع اليوم وخلي الحج اليوم ثامن، غدا موقف الحجاج في عرفات. أسرعوا بنا نحوه لننظر ما الخبر. أسرع ابن جعفر، بصر الحسين بابن جعفر، قال: أخي أبا الفضل، احبس الضعينة، هذا ابن جعفر مقبل علينا. جاء ابن جعفر مع ولده، نزل الحسين له عن جواده وهرع مسرعا نحوه حتى وصل إليه، سلم عليه، انكب عبد الله بن جعفر على يدي الحسين عليه السلام يقبلهما، لكن باله مشغول وعنده سؤال يريد وجهه: أبو علي لا وين هالشيلة يا أبو السجاد يا حسين؟ مخلين حجكم ليش من دون المسلمين؟ لضعون تلفي ورايدة بحجكم يحجون، شنه السبب هاليوم من مكة تطلعون؟ يا سراج بيت الله عزمكم وين ترحون؟ بل اخبروني ذاب قلبي يا ضي العين. الوين وين متجه يا أبا عبد الله؟ اتحنت ضلوع وجاوبه والقلب مجروح: حجي بوادي غير مكة انكتب في اللوح. وين يا أبا عبد الله؟ في كربلا حجي وعزمنا كربلا نروح، كاتب الباري حجي بذيك الأراضين. بمكة تحج الناس في شهر الضحية، واحنا بشهر عاشور برض الغاضرية، والناس توقف يوم تاسع يا شفية واحنا بعاشر نوقف بكربلة محرمين. يعني إلكم إحرام مثل إحرام الحجاج لو مختلف؟ قال لا، إحرامنا محرم على الحجاج محرمين، لكن بالحديد إحرامنا يصير بالمعركة والسيوف بيدينا مشاهير، والتلبية تهليل بالعركة وتكبير، والهرولة بين المخيم والميادين، المروة خيمنا والصفا خطة الميدان، ترى بروح المعركة وترى الصيوة، وبقضي سبع أشواط في طاعة الرحمن، وإن كان تسأل يا ابن عم الحجر فيوه. الحجاج إلى مكة عندهم الحجر الأسعد، يستلمونه يقبلونه أو يشيرون له من بعد ويخاطبونه: أمانتي أديتها، ميثاقي تعاهدته، لتشهد لي بالموافاة، عندك مثل؟ قال له عندي أفضل منه. وإن كان تسأل عن الحجر أنا أخبرك: الحجر نحري والمواضي يقبلونه، وصدري الحطيم بلعوجي يحطمو، وبدال حلق الراس راسي يقطعو، وفوق الرمح يرتفع جدام الخواتيم. وان كان تسأل عن بيتي برض الطفوف في منى تلعى، يا ابن عم بين الصفوف افراشي نبيل وظلال، جسمي رماح وسيوف، واما الغسل اتغسل بدم الوريدة، وقد انجلى عن مكة وهو ابنها، وبه تشرفت الحطيم وزمزم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، وبحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه، صل على محمد وآل محمد، واكتبنا في شيعته ومواليه، وأخرجنا من الهم والغم الذي نحن فيه. اللهم آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اكفنا ما أهمنا من أمور دنيانا وآخرتنا. اللهم فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وهو أقرب، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة حري جدير. اللهم اشفنا وعافنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات. اللهم اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، لا سيما من أوصونا بالدعاء. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المؤمنين والمؤمنات، لا سيما العلماء والسادات، وموتى المسببين وموتى الحاضرين بمحمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. إلى أرواحهم جميعا رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.